بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن المسائل المتعلقة بالإيمان. فالإيمان في اللغة، بارك الله فيكم، التصديق والاستجابة. الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة. لاحظوا بارك الله فيكم، ما قلنا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون من ناحية اللغة عبارة عن تصديق دون استجابة، وإنما هو تصديق مع استجابة. فآمن له لوط، لاحظ الآية، ليس معنى آمن له لوط صدق به، لا، صدق واستجاب لما دعي وأمر به، فهذا هو معنى الإيمان. ويقول بعض أهل العلم: من يقول بأن الإيمان هو التصديق، يندرج ضمن التصديق موضوع الاستجابة، لأنه لا يمكن أن يكون تصديق من دون ماذا؟ من دون استجابة. ولكن لو قلنا الإيمان في اللغة هو التصديق والاستجابة، فهذا أسلم وأفضل بإذن الله عز وجل. وأما في الاصطلاح، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: قول القلب واللسان. كيف يكون قول القلب واللسان؟ قول القلب أي اعتقاد القلب، مقصود المؤلف هنا بقول القلب أي اعتقاد القلب، قول القلب أي اعتقاد القلب. قال: قول القلب واللسان. قول اللسان مثل ماذا؟ مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الطاعات اللسانية، الأذكار مثلا، فهذه تدخل ضمن قول اللسان. قال: عمل القلب. عمل القلب مثل ماذا؟ الخشية، خشية الله، محبة الله، التوكل على الله، الرغبة، الرهبة، الخشوع، إلى غير ذلك من الأعمال. قال: وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح، الصلاة، الصيام، وما فيها من أذكار شرعية تقال باللسان، هذا يشمل ماذا؟ قال: وعمل القلب واللسان والجوارح. قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 عالم في مختلف الأمصار، ليس في مصر واحد، وإنما في مختلف الأمصار. ولاحظوا عندما يقول البخاري كلمة العلماء، فهو يعني العلماء، ولا يطلق البخاري كلمة العلماء هكذا جزافا، وإنما قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار في مختلف البلدان، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل ذكرناها قبل قليل. طيب، الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. طيب، نريد نسأل الآن، أنا حتى ما أحرج بعض الإخوة سأعيد ثم أسأل. قلنا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. دليل هذه النقطة، دليل هذه المسائل كلها،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. اسم الكريم محمد. قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه تشمل أي وحدة؟ قول باللسان، لا، قول لا إله إلا الله يشمل قول اللسان والاعتقاد القلب والعمل الجوارح، تشمل الجميع. ليش؟ قول باللسان تقول لا إله الله بلسانك يعني، وتؤمن وتعمل، بمعنى لا إله الله. أحسنت، لأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فقط دون أن يعتقد قلبه فهذا منافق. لذلك قال أعلاها قول لا إله إلا الله، ليس المقصود القول باللسان فقط لا إله إلا الله، وإنما القول باللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح بمعنى لا إله إلا الله. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق تدخل في أي نوع من، في أي قسم؟ عمل الجوارح، عمل الجوارح والأعضاء. قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في أي قسم؟ في عمل ماذا؟ في عمل القلب، في عمل القلب. إذن هذه الآن الدليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، عندنا الآن المسألة الأخرى، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذكرنا حكاية البخاري الإجماع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن ما مستند أو دليل هذا الإجماع من القرآن ومن السنة؟ قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. وقال الله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وأيضا ماذا؟ ينقص بالمعصية. مرة أخرى الأدلة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، نص الآية يزداد إيمان على إيمان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا الأمر زادهم إيمانا بالله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هذا دليل على ماذا؟ أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، هذا أمر دل الحس والفطرة السليمة عليه، فكلنا يعرف متى يزداد إيمانه ومتى ينقص إيمانه، طبعا بالإضافة إلى الأدلة الشرعية، لكن هذا الأمر المقصود أن الواحد يجده ويعرفه من قلبه ومن نفسه، متى يزيد إيمانه ومتى ينقص إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعلون الخوارج. الخوارج عندهم عقيدة أن الإيمان شيء واحد، إذا وجد الإيمان يكون شخص مؤمن، إذا وجدت المعصية يسلب هذا الإيمان، ووجدت الكبيرة يسلب هذا الإيمان ويذهب عنه الإيمان. لذلك يكفرون كل من يرتكب كبيرة من الكبائر، وهذه طبعا، وهذه الزلة الشنيعة تخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك عد العلماء الخوارج من جماعات أهل البدع ومن 72 فرقة التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي أن الإنسان وإن كان عاصيا يظل الإيمان موجودا عنده، ولكن ينقص إيمانه ولا يزداد الإيمان بفعل المعصية. أما الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا يسلب هذا الإيمان ويذهب عنه الإيمان. نعوذ بالله عز وجل من هذا القول الباطل الفاسد الرديء. كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ مرة أخرى المؤلف يقول: من فعل معصية هو مؤمن لكنه عاصي وإن كانت هذه المعصية كبيرة. قال الدليل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وين وجه الاستدلال؟ الاسم الكريم أحمد، تفضل. يعني سمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول، مع أن القتل كبير من كبائر الذنوب، ولو كان الإنسان بقتله يكفر ويرتد عن الإسلام لن يسميه الله عز وجل أخا لمن؟ للمقتول، لأنه أصبح كافرا بهذه المعصية. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة عاص بكبيرته لكنه مسلم ولا يكفر. قال: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولا ننسى حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والله عز وجل يقول: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. قال في آخرها: قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سمى الطائفة الأولى أختا للطائفة ماذا؟ الأخرى. ولو كان هذا السبب موجبا للكفر لما جعلهم الله عز وجل إخوة. مرة أخرى سمى الله عز وجل كلا الطائفتين وجعلهما من أهل الإيمان، جعلهما إخوة. فلو كانت الطائفة الأولى المقاتلة للطائفة الثانية تكفر لم يسميها الله عز وجل ولم يصفها بوصف الإيمان. طيب قد يقول قائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ قال بعض أهل العلم: معنى قتاله كفر إطلاق هذا الوصف من باب التشنيع ومن باب التقبيح. وقال بعضهم: كفر أي هي كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر، وإنما هناك ماذا؟ كفر أصغر. قال: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى وهم على قتال مع شناعة هذا الجر لم يصفهم الله عز وجل بالكفر. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي العاصي المنتسب للإسلام، الفاسق الملي العاصي المنتسب للملة للإسلام، الفاسق الملي العاصي المنتسب للإسلام. ليش في واحد عاصي غير منتسب للإسلام؟ نقول نعم، لأن الكفر أيضا معصية، لأن الكفر والشرك والسجود للصنم والحجر وغيره هذه معصية والذنوب عظيمة وكبيرة، بل هي أقبح أنواع الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق العاصي المنتسب للإسلام وليس الذي خرج من الإسلام، لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة ماذا عندهم؟ عندهم الخوارج قالوا بأن الإيمان شيء واحد، إذا ارتكب الكبيرة زال عنه الإيمان وأصبح كافرا. المعتزلة يقولون: لا نكفره في الدنيا، هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، بين الإيمان وبين الكفر، هو في الوسط، ليس مؤمن وليس بكافر، ولكنه يوم القيامة يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا القول أيضا ماذا؟ ضلال مبين. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. واحد يقول لك: وين وجه الاستدلال؟ تأملوا في كلام المؤلف. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وجه الاستدلال: في بعض المسائل يطالب العبد بالكفارة، والكفارة تحرير رقبة مؤمنة، ما قال الله لك لا بد أن تحرر رقبة على طاعة ولا تقع في كبيرة من الكبائر. فمن حرر مسلما وإن كان عاصيا أجزأه هذا الأمر. واضح؟ دعونا نعيد. فتحرير رقبة مؤمنة في بعض المسائل فيها كفارة، والكفارة عتق رقبة، والمقصود بعتق الرقبة أن تعتق رقبة مسلمة. فما قال الله عز وجل لا بد أن تعتق رقبة مسلمة بعيدة عن الكبائر، وإنما قال أعتق رقبة مسلمة، يفعل كبيرة يظل مسلم، على طاعة هو مسلم. فقال فتحرير رقبة مؤمنة، ويجزئك أن تعتق أي واحد من أهل الإسلام إذا كان قد وقع في الرق وفي العبودية. واضح راشد؟ واضح؟ واضح شيخ مرشد؟ واضح شيخ اسم الكريم عبد الواسع؟ واضح أكيد. طيب اليوم سنحث السير، فتحملوني، شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى، فتحملوني بارك الله فيكم. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. طيب عندنا شيء الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أقل درجة من درجات الإيمان. يعني مثلا التوحيد المطلق أعلى درجات التوحيد، مطلق التوحيد من لم يحقق كمال التوحيد، يعني من ناحية زيادة الخشية والتعظيم والتوقير وبعض الأعمال القلبية وهكذا بارك الله فيك. الشيء المطلق أعلى، مطلق الشيء أقل درجة من درجاته، معي بارك الله فيكم. طيب قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، شو المقصود بالإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، يعني صاحب المعصية ما يدخل في اسم الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء أصحاب الإيمان المطلق الإيمان الكامل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مؤمن ماذا؟ الإيمان الكامل، هو مؤمن لكن الإيمان الناقص وليس الإيمان الكامل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه الكبائر وقت تلبسه بفعل هذه الكبائر رجل مؤمن كامل الإيمان، بل لا يفعل هذه المعاصي والكبائر إلا من نقص إيمانه، وإلا لو كان إيمانه في أعلى درجاته لم يفعل مثل هذه الكبائر. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لذلك أيها الإخوة الأفاضل لا بد أن ننتبه إلى نقطة ومسألة مهمة. أحيانا قد يجد بعض الأشخاص بعض المسلمين غارقين في المعاصي، فلا تتألى على الله وتقول هؤلاء في نار جهنم وبئس المصير، وهؤلاء كفار، وهؤلاء ما عندهم إيمان، وأنت تقصد ما عندهم مطلق الإيمان أي درجة من درجات الإيمان، فهذا أمر شنيع جدا. وكلكم يعرف حديث المتألي على الله عندما قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من هذا الذي يتألى عليه. وكم وجدنا حقيقة أيها الإخوة الأفاضل من بعض العصاة وممن ابتلي بعض الذنوب والمعاصي تقصيرا في جانب، أسأل أن يتولانا برحمته ويعفو عنا، ولكن إذا ذكروا بالله عز وجل والله تجد من بعضهم استجابة وإقبالا على الخير. وعلى العموم نحن نذكرهم بالله عز وجل، ولسنا في مقام بارك الله فيكم أن نخرج الناس من رحمة الله عز وجل، نخرج أهل الإسلام، نتكلم عن ماذا؟ عن المسلم، فنقول هذا المسلم لا يرحمه الله، هذا المسلم في نار جهنم يخلد فيها أبدا. هذا الأمر بارك الله فيكم ليس لأحد الناس، مسائل التكفير موكولة لأهل العلم الأهل الرسوخ فيه، فلذلك لا بد على الإنسان أن يضبط لسانه. وأنبه هنا على نقطة، يقول بعضهم دع الخلق للخالق، وهذه الكلمة قبيحة وهذه الكلمة ليست بجيدة. لماذا يقولون دع الخلق للخالق؟ يقولون دع الخلق للخالق بعضهم، أي لا تنصح الناس، لا تنكر عليه، إذا رأيت متبرجة لا تقول لها تحجبي، دع الخلق للخالق. هذا الكلام ليس بصواب، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ولكن بالنسبة للحكم، هل هذا كافر؟ هل هذا لا يغفر له؟ هذا لا يرحم؟ هذه مسائل عظيمة يترتب عليها تكفير الشخص، فلا يخوض فيها المبتدئ، وإنما يتكلم في هذه المسائل من؟ العلماء من أهل الرسوخ، العلماء من أهل الرسوخ. قال: أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، الاسم المطلق أي الإيمان الكامل أعلى درجات الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب أدنى درجة من درجات الإيمان، بل هذه الدرجة ثابتة له. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي أيها الإخوة الأفاضل، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك ولو تخللته ردة، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته، حياة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك ولو تخللته ردة، لو تخللت حياته ردة، فهذا هو الصحابة. كل من اجتمع، ما قلنا كل من رأى، هناك من الصحابة عميان لا يروا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل من؟ عبد الله بن أم مكتوم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا ضريرا، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه على المدينة، إذا أراد أن يغزو في بعض الغزوات يجعله نائبا عنه على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أبو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حال حياته، ما يأتيني واحد يقول لك يا أخي أنا اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام إذا أنا صحابي، لا، هذا الكلام باطل، ومن أبطل الباطل بارك الله فيكم، وهذا كلام ساقط لا قيمة له. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك، فإن بعضهم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صلى الله عليه وسلم ثم مات على الكفر، ما مات على ماذا؟ ما مات على الإسلام، ولو تخللت ردة. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من وقع في هذا الأمر ثم رجع مرة أخرى، فهذا يعتبر صحابيا وتثبت له حقوق الصحبة، تثبت له حقوق الصحبة، وبعضهم وقع منه هذا الأمر ثم لما رجع مرة أخرى أبلى بلاء حسنا في دين الله عز وجل، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضبط هذا الأصل، فكل من يطعن ويسب ويشتم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. لاحظوا بارك الله فيكم، لو أن رجلا قال إن ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقام عليه نبينا صلى الله عليه وسلم حد الزنا، هذا لا يعتبر سب ولا يعتبر شتم، هو أنت تخبر بشيء ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصدك مجرد الإخبار. وأما بعضهم بارك الله فيكم يورد عبارات التنقص ويورد عبارات الازدراء ويورد عبارات التحقير. يذكر عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه سئل عن بعضهم فقال: هذا رجل وسم بميسم سوء عندنا. قيل له: بماذا؟ قال: ذكر له عبد الله بن عمر فقال هذا الغلام. شوف العبارة الآن، لو قلنا بأن عبد الله بن عمر كان، عبد الله بن عباس كان غلاما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل يا غلام إني أعلمك كلمات، ظاهر اللفظ قد يقول قائل لا شيء فيه، ولكن ذاك عندما قال ذاك الغلام قصد ماذا؟ السخرية والازدراء والانتقاص. فهذا بارك الله فيكم من أشنع الأمور، ما لك وللصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله لا يجترئ على مقام الصحابة إلا معثر مخذول. وانظروا إلى تحرير شيخ الإسلام تيمية كما سيأتينا في مسائل الصحابة، وانظروا إلى العلم الغزير الذي يدلنا عليه. قال: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي حال من جاء بعد الصحابة أنهم يدعون لمن سبقهم بالإيمان ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم أي شيء تجاه هؤلاء القوم إلا المحبة والمودة، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسب ولا تشتم ولا تغمز ولا تلمز أي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم. لاحظ الكلمة الأولى من فضائلهم، والكلمة الثانية من مراتبهم. فالصحابة جاءتهم فضائل وثبت أن لهم مراتب. جاءتهم فضائل، بلال رضي الله عنه له فضائل، أبو عبيد بن الجراح له فضائل، عثمان بن عفان له فضائل، أبو بكر الصديق، عمر، الحسن، الحسين، عائشة، فاطمة إلى غير ذلك. وأيضا لهم ماذا؟ مراتب ودرجات. الصديق أفضل الصحابة، بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي، وهكذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أهل الهجرة أفضل من الأنصار، أهل بدر أفضل من أهل أحد، أهل أحد أفضل من أهل غزوة الخندق، وهكذا. بارك الله فيكم، من أسلم قبل الفتح ليس كمن أسلم بعد الفتح. فجاء بارك الله فيكم لهم الفضائل ولهم المراتب. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتح مبين، ليس فتح مكة، وإنما صلح الحديبية هو الفتح المراد في القرآن العظيم. سماه الله فتحا لأن الله عز وجل كتب في هذا الصلح للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولدينه العظيم الخير العظيم، فكان هذا الصلح فتحا على المسلمين، فكان هذا الصلح فتحا على المسلمين. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. لما هذا التفضيل؟ لأن قبل صلح الحديبية كان الصحابة يعانون من شدة عظيمة ويعانون من بلاء عظيم، وبعد الصلح كتب الله الخير العظيم، فأصبح من أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم ممن أنفق وقاتل من بعد الفتح. لكن أنبه على نقطة، عندما نقول مثلا سنة الفجر أفضل من سنة الظهر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هل يعني هذا أن سنة الظهر لا أجر فيها؟ يعني أن سنة الظهر يعني والعياذ بالله إذا صليتها يكتب عليك معصية؟ هل يستلزم هذا؟ أبدا. عندما نقول أبو بكر أفضل من عمر، هل يعني هذا أن انتقاص عمر؟ أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنفهم هذه المسألة، نقول من أنفق قبل الفتح أفضل ممن أنفق من بعد الفتح. طيب هل يعني هذا أن من أنفق من بعد الفتح وآمن من الصحابة أنهم والعياذ بالله قوم سوء؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عندما نقول المهاجرين أفضل من الأنصار، هل يعني هذا بأن الأنصار يعني فيهم شيء؟ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مدحهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله آية الإيمان حب الأنصار، فلا بد أن نفهم بأن التفضيل لا يعني بأن المفضول على سوء وعلى شر، لا يعني بأن المفضول على سوء وعلى شر. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، تجد لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار، فالله يقدم المهاجرين على الأنصار. والمهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، المهاجرين جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، والأنصار لم ينالوا شرف الهجرة. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا فضل عظيم لهم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان التي كانت في صلح الحديبية، بيعة الرضوان التي كانت في صلح الحديبية، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية، قال أنتم خير أهل الأرض، كما عند البخاري، كما عند البخاري قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. قال بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. العشرة من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعيد بن زيد، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيد بن الجراح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، بالإضافة إلى من؟ خلفاء الراشدين. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. أتمنى أخوان الأفاضل أن تحفظ أسماء العشر المبشرين بالجنة كما تحفظ اسمك، فإن هؤلاء لهم الشرف العظيم ولهم من المآثر والمناقب الشيء الذي يعني جاء مستفيضا في كتاب الله، بعضه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل أنا أعلم لك علم، يعني أنا سأستخبر عن سبب غيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنه، ثابت جالس في البيت وهو حزين في غاية الحزن، فقال شر، يعني يسأل ما أخبارك، قال ثابت شر. ماذا قال ثابت رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، ظن بأن آية الحجرات تنطبق عليه وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. رواه البخاري، رواه البخاري وغيره من الصحابة، مثلا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى غير ذلك من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال ويقرون بما تواتر به النقل، تواتر رواه جمع كبير عن علي رضي الله عنه وأرضاه، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، أي غير علي رضي الله عنه، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا أيضا جاء وثبت عن عبد الله بن عمر كما عند البخاري، قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. فتفضيل الصحابة أبو بكر ثم عمر هذا ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وورد عن من أيضا؟ وورد أيضا عن مجموعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ويثلثون بعثمان، يجعلون الثالث في الفضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، أي ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في البيعة. الصحابة البيعة جاءت أولا لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موت أبو بكر لعمر، بعد مقتل عمر لعثمان، بعد مقتل عثمان لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، وقع خلاف قديم بين بعض أهل السنة أيهما أفضل، هل عثمان أم علي؟ جمهور أهل السنة والجماعة حتى في يعني وقت الخلاف كانوا يقدمون عثمان على علي، وقت الخلاف سابقا يعني كانوا يقدمون ماذا؟ عثمان على علي. وبعض أحد من أهل السنة كانوا يقدم علي على عثمان. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم على تقديم عثمان ثم علي، أي هو الإجماع من أهل السنة والجماعة بعد ذلك الخلاف الذي مضى على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي في الفضل أيهما أفضل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أي هو خلاف بين أهل السنة قديم، خلاف بين أهل السنة قديم، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. فرجل يقول: علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من عثمان، وعثمان ما كان يستحق الخلافة، وإعطاؤه الخلافة كانت خطأ، هذا رجل ضال مضل، هذا رجل ضال مضل، ولا يقول أهل السنة والجماعة هذا، ولا يقول أهل السنة والجماعة هذا. حتى من كان من السلف يقول علي أفضل من عثمان ما كان ينازع في خلافة عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين. والآن يوجد وللأسف الشديد بعضهم يعني من المعاصرين من أهل هذا القرن، يعني قصدي في 100 سنة هذه، من كان يقول بأن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الخلفاء، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، فهو على ضلال مبين. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل البيت؟ كل مسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ آل العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، آل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبناء العباس أيضا تفرعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني إخوان الكرام، الدولة العباسية تنسب إلى من؟ عبد الله بن عباس، جدهم عبد الله بن عباس، كل الخلفاء خلفاء بني العباس من نسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبمناسبة إخوان الكرام، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا، أبناؤه صحابة، أبناؤه من أبنائه، ليس كلهم، بعضهم يذكر عن بعض أبنائه شيء، لكن من أبنائه صحابة، وبعض بناته صحابيات رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو في نار جهنم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه: تبت يد أبي لهب وتب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، ويحفظون فيهم وصية النبي ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم، خم موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة فيه غدير نبع من الماء، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أوصى بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحفظ لهم حقا، ونحبهم ونكرمهم، ونظهر لهم التوقير والاحترام. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، يعني يستحقون شيئا من بيت مال المسلمين فلا تحلهم الصدقة، لأن لهم عزة ورفعة فلا يعطون من الصدقة حتى ما يكون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الناس. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا موجودون إلى يومنا هذا. وبالمناسبة أخواني الأفاضل، هذه وثيقة رأيتها بنفسي، نسب آل البيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وقع عليه بختمه الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله تعالى عليه. وقد أطلعني بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في بلادنا على وثيقة نسبهم وشجرة نسبهم، وهم منتشرون في يعني سابقا طبعا جميع بلدان العالم الإسلامي، والآن مع اتساع الدنيا وسهولة المواصلات وغيرها انتشروا في جميع العالم. وطبعا بالنسبة لأبناء علي رضي الله عنه وأرضاه حسنيون أو حسينيون، حسنيون نسبة إلى الحسن بن علي، وحسينيون نسبة إلى من؟ الحسين بن علي. وطبعا أبناء الحسين يعني نسل الحسين كله من ولد واحد وهو زين العابدين علي ابن الحسين. أبناء الحسين كلهم من ولد واحد، يعني الحسين ما كان له عقب إلا من علي زين العابدين ابن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين. طيب، قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. عندنا مسألة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ نعم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ عندنا دليل من القرآن وأدلة من السنة. من القرآن تأملوا في هذه الآية، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الخطاب لمن؟ ها؟ الخطاب لمن؟ عبد الله، الخطاب لمن؟ الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن هن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس من أهل بيته؟ من أهل بيته. ثم انظر ماذا يقول الله: ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني الآية قبل تدل على أنها أن المقصود بأهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والآية بعد تدل على أن المقصود بأهل البيت هنا من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الدليل من السنة، من يعرف؟ حج عليك، هذا قد يقول بعض الشيخ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهمه الناس في حديث الإفك: من يعذرني في رجال قالوا في أهل بيتي كذا، والله ما أعلم من أهل بيتي إلا خير.
دليل أسهل من هذا، شيء سهل، سهل جدا، دليل من السنة براشد، ما نريد شيء من الرأس، نريد دليل من السنة. تفضل. غير هذا أبو علي، غير هذا. في الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ضحى عن زوجات وعدهن صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من آلي، من آله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ف ومن يدخل في هذا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. إذن جعلت زوجاته وأمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم، ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عنها: إني رزقت حبها، كان يحبها حبا عظيما، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين أجمعين. ولا شك ولا ريب أن لخديجة ولعائشة رضي الله تعالى عنهما من الفضائل والمناقب ويعني الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة من ناحية نشر العلم وبث العلم وتذكير حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يوجد عند أي واحدة من نساء الدنيا، كل نساء الدنيا ما عندهن، لا يوجد عندهن عشر معشار ما يوجد عند أمهات المؤمنين من الفضائل والمناقب. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيت بقول أو عمل. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، الخلاف الذي وقع بين الصحابة لا يخوضون فيه، يسكتون، لا ينشرون هذا الأمر، لا يتكلمون عن هذا الأمر، بل يذكرون كل الصحابة بالجميل، وينشرون محاسنهم وينشرون فضائلهم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، ليس من العقل ولا من الحكمة طبعا، وليس من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن ينشر الإنسان ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خاصة بين عامة الناس على وجه الخصوص. لو كان الرجل طالب علم يحرر يرد على الرافضة أو غيره، فتتبع مثل هذه المسائل لإثبات عدالة وبراءة الصحابة من تهم الرافضة أو غيره، فلا إشكال في ذلك. ولكن أن يأتي رجل وينشر بعض الأشياء عند بعض العامة الذين لا يتصورون بعض الأشياء، يعني أيها الأخوة الأفاضل، مثلا بعض العامة قد يتصل على بعض طلاب العلم فيقول بعد ذلك للناس: يا أخي أنا اتصلت ببعض المشايخ ووجدت بعض المشايخ ما عنده أدب ولا خلق. العامي ما يقدر، يوم تسأله ليش ما عنده أدب ولا خلق، يقول: يا أخي اتصلت لساعة 2 PM 20 مرة فقسى علي في الكلام، يعني يعطيك وردة بارك الله فيك، ما يصلح مثل هذا الكلام، هذا كلام غير مقبول. ولكن بعض الناس والله يا إخوان الأفاضل ما عنده إنصاف وما عنده ماذا؟ تقدير. فلذلك هذا بالنسبة لمسألة ماذا؟ بيننا. ما بالكم أيها الإخوة الأفاضل بعض العامة ما يكون عنده علم أو غيره أو كذا، ويسمع بعض الأخبار وبعضها طبعا مكذوب وروايات ضعيفة وواهية وغيره، ولا توجد عنده أصول متينة من العلم، فقد تزل عند ذلك القدم، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه، يعني بعض المرويات التي فيها ثلب للصحابة، فيها الذم لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، منها ما هو كذب ليس بصحيح من الأصل، ليس بصحيح من الأصل. وأنا أذكر مرة إحدى الأخوات اتصلت علي وتقول: الشيخ في واحد في بعض القنوات، وهذه القناة تبث من دولة من دول الكفر والعياذ بالله، يأتي ويفتح كتب وينقل بالجزء والصفحة في أشياء من مثالب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فكيف مثل هذا الكلام؟ فقلت لها كلام خلاصته: هناك خطأ كبير من المستمع والمتلقي. قالت لي: كيف؟ قلت: والرجل كذاب، سيحدث الناس ويقول لهم في صحيح البخاري الجزء والصفحة ويرفق لهم الصور الجزء والصفحة. أيها الأخوة الأفاضل، عذرا على هذا السؤال، من منكم فتح صحيح البخاري في يوم من الأيام يرفع يده يفتح صحيح البخاري يقرأ فيه؟ شفتوا الآن نحن في مجلس فيه طلاب علم، الذين فتحوا صحيح البخاري كله، ما بالك بعوام الناس، يعني العامي ضع له صفحة من الإنجيل وقل له هذا صحيح البخاري، يصدق، يقول لك هذا بالجزء والصفحة، والكتاب الموضوع ماذا؟ صفحة من الإنجيل. وأذكر مرة أحدهم قال هذا حديث رواه البخاري، نعم رواه البخاري في التاريخ الكبير ولم يروه في الصحيح، وبين الكتابين فرق كما بين السماء والأرض، فلا بد أن ننتبه، فهذا أمر لا يعرفه العوام. ثم قالت لي مسألة باب يعني العلم، ولا يحتاج أن أذكر هذا، لا لا يحتاج أن أذكر. طيب، قال منها ما هو كذب، هذا الأمر لا إشكال فيه بأنه كثير من هذه المرويات كذب 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 لا أساس لها من الصحة. وكم والله يكذب بعض أهل الدجل والكذب، الكذب الذي يستحي منه الرجل الحر ويستغفل عقول الناس، والناس لأنهم لا يراجعون لا يقرؤون لا ينقبون تمر عليهم هذه الكذبات بردا وسلاما. لأن بعض العامة يقول لك يا أخي لا يعقل أن في واحد يكذب على البخاري، لا والله يوجد بعض الناس كذبوا على الله ما يكذبون على البخاري بارك الله فيكم، هذا أمر موجود. قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص، نعم بعضها أخبار الخبر جزء من صحيح، وهناك أجزاء أخرى زيد فيها أو خبر جزء منه صحيح ولكن أنقص منه شيء حتى يظهر الأمر أن فيه ماذا؟ ثلبا للصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والصحيح منه هم فيه معذورون. وما جاءت في بعض المرويات التي يمكن الإنسان يقول كيف بعض الصحابة فعل مثل هذا، يعذرون على ذلك. يعني أنا أذكر لكم هذا المثال، واحد من الأخوات قالت لي يعني كيف عائشة كانت تغار وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغرن، بحيث أن بعض النساء النبي عليه الصلاة والسلام ضربت القصعة وانكسرت. قلت أختي الكريمة بارك الله فيك، لو تزوج زوجك عليك ستغارين هذه الغيرة أم أسوأ منها بألف مرة؟ معي بارك الله فيكم، هذا أمر يعني يقع بين بشر هم بارك الله فيكم، وهذه أمور بشرية. غضب عمر، طيب عمر رضي الله عنه صحابي بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الغضب لا ينقص من قدر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذه أمور لابد أن نميزها. وعلى فرض بأن وقع مثلا في بعض المرويات خطأ من بعض الصحابة، على فرض قال هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون اجتهد فأصاب أو مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر. عقيدة أهل السنة والجماعة ما نعتقد في الصحابة العصمة، نقول يخطئون ويصيبون، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو. مثلا ماعز رضي الله عنه وأرضاه وقع منه ما وقع ثم جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة الغامدية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ توبتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فلهم من الحسنات العظيمة ما يمحو الله عز وجل به خطاياه. أيها الأخوة الأفاضل، والله لو عرضنا كل أعمالنا على شيء يسير من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يسع الإنسان إلا أن يقول لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فلذلك لابد أن ننتبه بأن هؤلاء القوم سبقونا أيها الإخوة الأفاضل إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، والله مهما فعلنا فلن ندرك عمل الضعير الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر فقط إلى الأعمال الظاهرة، فقد كانت عندهم من الأعمال القلبية الشيء الذي لا يعلم به إلا الله، من ناحية حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم واليقين والتوكل على الله والرغبة والرهبة. يعني مثال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثبت أنها نذرت نذرا ثم كفرت عن هذا النذر، ما وفت به، نذرت ألا تكلم ابن أختها ثم كلمت، فأعتقت 40 رقبة حتى تكفر عن نذرها، مع أنه يكفيها كم رقبة واحدة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها. قل لي بربك من يصنع مثل هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، يجيء الرجل المريض إلى المسجد يهادى به بين الرجلين، قل لي بربك من يصنع مثل هذا؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تخرج وهي متم في آخر أيام الحمل في الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتعدى المدينة بأميال يسيرة إلا وتضع مولودها، من يصنع مثل هذا؟ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر بفعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، عذرا إخواني مرة أخرى تحملوني قليلا من اليوم، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. الكرامة في اللغة الإنعام الخاص، الكرامة في اللغة إنعام خاص لبعض الناس، الكرامة في اللغة الإنعام الخاص. في الاصطلاح ما يجري الله عز وجل على أيدي عباده المؤمنين من خوارق العادات، ما يجري الله عز وجل على أيدي عباده المؤمنين من خوارق العادات. شو معنى خوارق العادات؟ أمور جاءت على خلاف مألوف الآدميين في زمانهم، أمور جاءت على خلاف مألوف الآدميين، مألوف الناس في زمانهم، هذه خوارق العادات. يعني تقع لهم أمور ما تقع لمن؟ لسائر الآدميين في زمانهم. قالوا: من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الأولياء، الولي في اللغة المحب الناصر. في الاصطلاح كل مؤمن تقي ليس بنبي، الولي في اللغة المحب الناصر. في الاصطلاح كل مؤمن تقي ليس بنبي، هذا الولي في اللغة في الاصطلاح. ها؟ تقي ليس بنبي، النبي تقي ومؤمن، لكن الولي المؤمن التقي الذي لا يكون ماذا؟ نبيا. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يعني الكرامات تقسم قسمين، قسم يتعلق بأمور العلوم العلم يعني، وقسم يتعلق من ناحية القدرة والتأثير. طيب، من ناحية العلم، ما ثبت ما حسنه بعض أهل العلم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان يخطب على المنبر في المدينة ماذا قال؟ يا سارية الجبل الجبل، أطلعه الله عز وجل على سارية، وكان أحد قادة الجيش وكان في بلاد فارس، فهتف له عمر وقال له يا سارية الجبل الجبل، وهذا أمر يجريه الله عز وجل له. من ناحية القدرة والتأثير، مثلا ما وقع لمريم، ترى الكرامات ليست في هذه الأمة فقط، الأمم قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأمتنا وحتى إلى آخر الزمان. ما وقع لمريم؟ حملت من دون زوج، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما وقع لأصحاب الكهف؟ أنهم لبثوا في كهفهم السنوات، بل قرون لبثوا في كهفهم. وأيضا ما وقع مثلا للصحابي عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن طفيل: من هذا؟ أشار إلى قتيل. قال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض موضع. رواه البخاري في صحيحه. هذه كرامة لعامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رفع إلى السماء ثم أرجع مرة أخرى. مع التنبيه إخوان الأفاضل، الكرامة لا تدل على أن من وقعت له الكرامة أفضل ممن لم تقع له الكرامة. الكرامات لا تدل على هذا، لا تدل الكرامة على أن من وقعت له هذه الكرامات أفضل ممن لم تقع له الكرامات. يعني مثلا عامر بن فهيرة وقعت له هذه الكرامة، عائشة رضي الله عنها لم تقع لها كرامة مثلا، يعني حسب علمنا. هذا لا يعني أن عامر أفضل من ماذا؟ أفضل من عائشة، بل عائشة أم المؤمنين وأفضل من عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني يأتينا واحد يقول لك فلان وقعت له كرامة، هذا لا يستلزم بأنه يكون ماذا؟ أفضل ممن لم تقع له كرامة. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمم من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ عبد الله تعبتم؟ ها، نختم الكتاب اليوم، فلذلك تحملوا. تفضل عبد الله. كنت في الخارج؟ جزاك الله خير. طيب، ما الدليل على أن هذه الكرامات تستمر في هذه الأمة إلى يوم القيامة؟ حديث الشاب الذي يخرج الدجال، يأتي الدجال ويشق نصفين، ثم قال يعني فيريد أن يقتله فلا يتمكن منه. بعد ذلك الدجال يريد أن يقتل هذا الشاب الذي يشق نصفين، ثم يرجعه الدجال فيقول: من أنا؟ يقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم. يريد الدجال أن يقتل هذا الشاب فلن يقدر عليه. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي أنهم يتميزون بشدة متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد عندهم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وقال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا تجد عندهم خرافات ولا بدع ولا منكرات، ويتميزون بأنهم لا يتكلمون ولا ينطقون إلا بالدليل، بخلاف غيرهم تجد بأن بعضهم ينطق بمسائل وأقوال وأشياء لم يرد عليها أي دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان على ذلك الرعيل الأول قطعا وقولا واحدا، بل كانوا يخالفون هذا الطريق. قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، يرحمك الله. قال: ولذاذا سموا أهل الكتاب والسنة. طبعا إذا قلنا لشخص عاطس فقال الحمد لله وقال يرحمك الله، هو يقول يهديكم الله ويصلح بالك. كثير من الناس يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا طبعا أن نتكلم عن ماذا؟ موضوع اتباع السنة. ف فنتبع السنة ونقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا أخواني الكرام سيهديهم ويصلح ها لا لا الآية الآية انتظر عليه سيهديهم ويصلح باله ليس معنى يصلح بالهم يصلح يعني بعض الناس يظن يصلح بالهم يصلح مزاجهم لا الآية ليست هكذا ويصلح بالهم أي حالهم فلذلك يعني هناك آيات شائعة عند كثير من الناس يظنون بأنها المعنى شيء والمعنى الشرعي شيء آخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا قال أحضروا لا يا أخي الكريم جابوا أي قطعوا معي بارك الله فيكم فأمه هاوية بعض الناس يقول إيش دخل أمه في الموضوع لا أمه أي قال بعضهم رأسه هو يعني سيكون في الهاوية والعياذ بالله فينتبه لذلك قال ويؤثرون كلام الله على كلام غير على كلام غيره ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة فهم اجتمعوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجماعة قد صار لنفس القوم المجتمعين يعني قد يكون الرجل الواحد ممن يتبع الكتاب والسنة يسمى جماعة وإن كان وحده والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة أي أنهم لا يأتون بالأقوال الشاذة التي يشذون فيها عن الرعير الأول وإنما ينضبطون بما كان عليه أهل القرون الفاضلة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة فليس من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على أمزجتهم وأهوائهم وإنما على ما يوجبه الشرع ويوجبه الدين ولذلك أيها الإخوة الأفاضل هذا أمر ينبغي أن يعتنى به العناية العظيمة ما هي ضوابط الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة لابد في العبادة من اجتماع الإخلاص والمتابعة تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجد والله الذي لا إله غيره من حال بعض أهل البدع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن ليس على ما توجبه الشريعة يضخمون بعض الأمور ويهولونها ويأتون إلى عظائم تخرم وتنقض عقيدة أهل السنة والجماعة ويتساهلون بها لماذا؟ لأن أمر بعضهم بالمعروف أمر سياسي ونهيه عن المنكر نهي سياسي بمعنى هو على عداء مع الدولة الفلانية فيذكر جميع المثالب في حقها بل لو فعلت المعروف يجعله منكرا وهو على وفاق مع الدولة الفلانية لو فعلت المنكر يجعله معروفا ولو فعلت معروفا لطار به جدا كما قال بعضهم لم يأتي بعد عصر الخلفاء الراشدين حاكم مسلم مثل الحاكم الذي كان من حزبهم أي غلو هذا وأي جرأة هذه وين وديت بارك الله فيك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وين وديت عمر بن عبد العزيز وخلفاء بني أمية الذين كان بعضهم على تعظيم عظيم للسنة وبعض خلفاء بني العباس الذين كانوا يتتبعون الزنادقة ويعظمون دين الله وبعض ولاة بني أمية في الأندلس وبعض ولاة المرابطين في الأندلس الذين كان عندهم غير عظيمة على دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم طبعا ولكن ليس على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات أي أنهم لا ينازعون ولي الأمر ويلزمون عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في لزوم الطاعة للحاكم المسلم ولا يخرجون عن طاعته قيد ولا يخرجون عن طاعته شبرا لأنهم يعلمون أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أي يترابطون ويتراحمون فيما بينهم وينصح بعضهم بعضا. قال: وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، أي أنهم جمعوا بين حسن الاعتقاد وبين العمل الصالح الذي فيه جانب الاعتقاد وجانب حسن الخلق مع الناس. قال: والاستطالة على الخلق بحق، أي رجل وجيه وشريف، يعني له أسباب تدعوه إلى الفخر فهو يترك هذا الأمر. قال: أو بغير حق، تجد رجل فقير ومسكين وضعيف وبعضهم يتكبر على الخلق، أما يعني الذي يعظم شرع الله ونصوص الكتاب والسنة لا يتطاول ولا يبغي على الحق. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذه تقدمت في المجالس الأولى علقنا عليها، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهذه مرت معنا في أول الكتاب، ومنهم أعلام الهدى. العلم قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أظن هكذا. العلم الشيء البارز الواضح، وله الجوار المشاءات في البحر كالأعلام، الشيء الواضح البين المميز، أعلام الهدى فهم أئمة هذا الدين، ومصابيح الدجى الذين يدلون الناس على دين الله، ويكون في ذلك نجاة الناس بإذن الله وبتوفيق الله من ظلمات الشبهات والشهوات، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. ما معنى الأبدال؟ أي فيهم الأولياء والصالحين، سموا أبدالا لأنه كلما مات منهم شخص، مات رجل صالح في هذه الأمة، يبدل الله عز وجل عن هذا الرجل شخصا آخر، يبدل الله عز وجل عن هذا الشخص شخصا آخر. وطبعا هذا الأبدال عند أهل السنة والجماعة، عند بعض أهل البدع الأبدال مرتبة من مراتب يعني السلوك إلى الله عز وجل، عندهم بدل، غوث، قطب، يقولون هؤلاء يتصرفون في الكون، وهذا طبعا قول باطل وضلال مبين. قالوا: فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا المسلم يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يثبته على عقيدة أهل السنة والجماعة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبهذا تم هذا الكتاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن هذه الأمة خير الجزاء لما قدمه لهذه الأمة من نفع عظيم وعلم كبير رحمة الله تعالى عليه. والله لا يطعن في هذا الإمام إلا معثر مخذول أو جاهل لا يعرف قدر الأئمة، أو رجل أيها الإخوة الكرام في قلبه مرض وفي قلبه بارك الله فيكم من البدع يعني الميل عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لا ندعي في ابن تيمية العصمة، ولكن نحب هذا الإمام، ونقول كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: اقرأ تصانيف الإمام الحبر، ذاك المحيط بسائر الخلجان، فلا شك ولا ريب أنه أحد أئمة هذا الدين، بل هو من آيات الله عز وجل في العلم والعمل والزهد والورع والتقوى. هو يذكر بأن يطيع صاحب السنة ولي الأمر. وابن تيمية أين مات؟ في السجن رحمة الله تعالى عليه، مظلوما، لأنه كان يذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا والله أمر قد يكون الكلام عليه باللسان سهل، ولكنه يحتاج إلى مقام عظيم من مقامات الإيمان. النقطة الثانية أيها الأحبة الأفاضل، أوصيكم حقيقة بمراجعة العلم، وإلا لو درسنا عشرات الكتب ولم نراجع، ستجد بأن هذه المعلومات التي تعلمتها ستنسى سريعا. ومن الكتب النافعة التي أوصيك بأن تقرأها في شرح هذا الكتاب، كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، أظن هكذا اسمه، عبد العزيز الرشيد، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، موجود على شبكة المعلومات تقريبا في 350 صفحة تقريبا. اقرأ هذا الكتاب 10 مرات 20 مرة، وستجد بأنك استفدت فائدة عظيمة جدا جدا. وهذا من أنفس الكتب ومن أنفس الشروح على العقيدة الواسطية. طبعا هذا لا يعني بأن لا نقرأ شروح مشايخنا وعلماء الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء الكبار، لكن أقصد بأن هذا الشرح على وجازة أوراقه حوى فيه، ذكر فيه المؤلف فوائد كبيرة وكثيرة جدا. فلذلك لا بد علينا أن نراجع العلم ثم نراجع العلم ثم نراجع العلم، وإلا أيها الإخوة الأفاضل سيجد الإنسان نفسه يعني قد أصبح عاميا ونسى كل هذه المعلومات. الأمر الثاني، العلم يحتاج إلى جلد أيها الإخوة الأفاضل. هذا المجلس رقم كم؟ ها أنا مسجل عندي 15. بدأ معنا في أول المجلس هذا مجموعة، أنا أعذرهم عند بعضهم ظروف وغيره ما تيسر لهم حضور ماذا باقي المجالس، لكن أنبه بأن العلم يحتاج إلى جلد. العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى جلد وإلى صبر. الأمر الثالث، اعتبارا من الأسبوع القادم ستكون جميع الدروس بعد المغرب، اعتبارا من الأسبوع القادم درس الأحد ودرس الأربعاء سيكون درس الأحد بعد المغرب ودرس الأربعاء بعد المغرب، درس الأحد في عمدة الأحكام ودرس الأربعاء في كتاب دليل الطالب، دليل الطالب في فقه الحنابلة، في فقه الحنابلة للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، مرعي ابن يوسف الكرمي، دليل الطالب لنيل المآرب. وأفضل طبعة للكتاب حسب علم القاصر طبعة الشيخ سلطان العيد، طبعة الشيخ سلطان العيد، وهي موجودة على شبكة المعلومات. إن تعذر عليك أن تظهر بهذه الطبعة، توجد طبعة أخرى حقق الكتاب رجل يقال له أحمد الجماس، أحمد الجماس، في مجلد واحد، في مجلد واحد. وسنبدأ بكتاب الصيام، وسنبدأ بكتاب الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الدروس ستكون بعد المغرب، والدرس الأول سيكون في عمدة الأحكام يوم الأحد، ودرس الأربعاء سيكون في كتاب دليل الطالب. لكن إخواني الأسبوع القادم فقط سيكون درس الأحد على موعده، ودرس الأربعاء سأقدمه إلى يوم الثلاثاء، لأن عندي سفر بارك الله فيكم في يوم الأربعاء. فلذلك الأسبوع القادم فقط درس الأحد بعد المغرب، ودرس الأربعاء سنقدمه ليوم الثلاثاء بعد المغرب في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي في فقه الحنابلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.